أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. زاد بعض المعاصرين عليكم السلام على تعريف فصاحة الكلام قيدين إضافيين، وهما الخلوص من كثرة التكرار، هذا الأول، والقيد الثاني الخلوص من تتابع الإضافات. أما كثرة التكرار فكقول الشاعر: وتسعدني في غمرة دون غمرة، سبوح لها منها عليها شواهد، بدعوى أن التكرر الهائها هنا الواقع في حيز المضاف إليه يؤدي إلى ثقل هذا الكلام فيخرجه عن كونه فصيح. إذن فصاحة الكلام عند هذا القائل مركبة من قيود ستة، وهي: الخلوص من ضعف التأليف، ومن تنافر الكلمات مع فصاحتها، ومن التعقيد بشقي، وإضافة إلى الخلوص من كثرة التكرار، ومن تتابع الإضافات. أما كثرة التكرار فمثل لها بقول الشاعر: تسعد في غمرة دون غمرة، سبوح لها منها عليها. والكلام أولا في بيان الشاهد وهو واضح، إذ إن الهاء الواقعة في حيز المضاف إليه قد تكررت تكرارا مباشراً دفعياً من غير فاصل معتد به يفصل بينه. والدعوى أن تكرار الضمير ها هنا موجب لثقل هذا الكلام فيخرجه عن كونه فصيح. ثم بعد ذلك فسر الزوزني كثرة التكرار بتفسير هو بمثابة الإشكال على هذا القائل، وحاصل هذا التفسير أن كثرة التكرار بحسب أو التكرار بحسب زعم الزوزني هو ذكر الشيء مرة بعد أخرى، يعني التكرار هو ذكر الشيء مرتين، مرة بعد مرة، والكثرة تقال على الثلاثة وما فوق. فإذا كان أصل التكرار إنما يتحقق من ذكر الشيء مرتين، فكثرة هذا التكرار لا تتحقق إلا بذكر الشيء 6 مرات. نعم، واضح؟ لأن أصل التكرار، حقيقة التكرار، هي ذكر الشيء مرتين، فكثرة هذه الحقيقة، كثرة التكرار لا يوصف بالكثرة إلا إذا اجتمع منه 3 تكرارات. وعلى هذا فيحصل من ضرب الاثنين بالثلاثة 6. فأقل ما يتركب منه كثرة التكرار هو 6 وما فوق. ومع فلا يكون هذا البيت من مصادق كثرة التكرار، ولازمه أن يكون هذا البيت فصيحا حتى عند القائل بإضافة هذا القيد. وبالجمل، فلما كان المراد من التكرار 2 وما فوق، فالمراد من كثرته 6 وما فوق. ومع فلا يكون هذا البيت خارجا عن الفصاحة كما زعم القائل، بل لا يكون لمثل هذا القيد أي أثر عند أهل البيان. ليش؟ إذ لا يوجد عندنا في اللغة العربية شيء قد تكرر في كلام واحد 6 مرات، وحينئذ فلا يكون لهذا القيد أثر، بل يكون قيدا لغوا. أما ما أدخلوه تحت هذا القيد كالبيت في المقام، فلأنه لا يصدق عليه كثرة التكرار من أول، جيد؟ وأما ما يزيد على 6 فلا وجود عندنا في اللغة العربية لتكرار أو لتكرارات 6. واضح؟ جيد. إذن فتفسير الزوز لكثرة التكرار بهذا المعنى مرجعها في نهاية المطاف إلى الاعتراض على هذا القائل، لا أنه أراد أن يفسر كثرة التكرار ثم بعد ذلك اعترض عليه الشارح. الزوزني فسر التكرار بكون الشيء مذكورا مرة بعد مرة، يعني بذكره مرتين، ويلزمه أن تكون الكثرة غير متحققة إلا في 6 فصاعدا، ويلزمه أن لا يكون هذا البيت داخلا تحت هذا القيد، فلا يكون هناك إخلال بفصاحته كما زعم القائل. وأما ما زاد على 6 فلا وجود له في اللغة العربية عندنا، ومعه لا يكون لهذا القيد أي أثر، إذ لا يدخل شيئا كما لا يخرج شيئا. إلا أن الشارح يعترض على تفسير الزوزني، ووجه الاعتراض أننا لا نسلم أن التكرار عبارة عن مجموع الذكرين الأول والثاني، بل التكرار هو ذكر الشيء ثانيا بعد كونه قد ذكر أولا. والفرق بين ما ارتكبه الزوزني وما ارتكبه الشارح أن الزوزني قد جعل التكرار وصفا للمجموع من الأول والثاني، ولذلك حتى يتحقق الكثرة لابد أن يتحقق أمور 6. ولكن الشارح قد جعل التكرار وصفا لذلك الشيء الثاني، غاية ما في الأمر أن الثاني لا يكون ثانيا إلا إذا سبق بالأول. واضح؟ فوجود الشيء أولا هو بمثابة توطئة وتمهيد وصلاحية لأن يكون الشيء الثاني مكررا. فالتكرار وصف للثاني، والثاني لا يكون ثانيا إلا بعد سبقه بالأول ومعه. فالتكرار مقول على شيء واحد، غاية ما في الأمر أن هذا الشيء لا يتصف بالتكرار إلا بعد أن يسبق بشيء أول ومعه، فيتحقق التكرار بذكر أشياء ثلاثة إذا كانت هذه الثلاثة مسبوقة بأول. وهنا يصدق على البيت سبوح لها منها عليها شواهد، يصدق التكرار، لأن التكرار مقول على شيء واحد قد سبقه شيء أول. لا هذا من جهة، فإن قلت سلمنا فيلزمه أن يكون التكرار ها هنا مأتيا به مرتين لا ثلاث، لأنكم لا تفترضون المذكور أولا مكرر. وهنا الضمير قد ذكر كم مرة؟ قد ذكر مرات ثلاث، جيد. فالمرة الأولى لا تعد من التكرار في شيء، وإنما الذي يعد من التكرار الثاني والثالث. قلت مرادنا من الكثرة ها هنا الكثرة في مقابل الوحدة كما فسرها الشارح، أي الكثرة المنطقية لا الكثرة اللغوية، لأن الجمع المنطقي يقال على ما يقابل المفرد دون المثنى ودون المجموع. وهذا التعميم أو هذا التعدي من الاصطلاح اللغوي إلى الاصطلاح المنطقي جائز ها هنا باتفاق. ليش؟ لأن الكلام إنما هو في تقنين هذا الفن، فللمصطلح أن يجري على الاصطلاح الذي يشاء بحسب ما يتوافق مع غرضه الأصلي. يعني لو كنا نفسر كثرة وردت في كلام شاعر بأنها الكثرة المنطقية لورد الإشكال، ولكننا نفسر كثرة وردت من مقنن للكلام البلاغي وهو مصطلح، والمصطلح له أن يجري على الاصطلاح الذي يشاء. فحملا لهذا البيت على كلام المقنن فإننا نجعل الكثرة بمعنى الكثرة المنطقية، يعني ما يقابل الوحدة. فالتكرار هنا قد حصل مرتين وهما كافيان في تحقيق مفهوم الكثرة المنطقية، جيد. الآن الشارح وإن كان لا يرتضي اعتراض الزوزني على القائل، ولكنه لا يرتضي قول هذا القائل أيضا، وله دليل عليه نذكره بعد أن نذكر تتابع الإضافات. ولكن بقي في هذا البيت مسألتان. الأولى في بيان معناه والشاهد، والثانية في إعرابه. أما معنى البيت فقوله تسعدني من الإسعاد وليس من السعادة، يعني تساعدني في غمرة بعد غمرة. الغمرة هي الموج من البحر أو الموج من الماء، ثم استعيرت هذه اللفظة للشدائد والبلايا، ووجه الاستعارة أن البلية تتلبس بصاحبها بشكل دفعي، كناية عن شدة البلاء، جيد. وكذلك غمرة الماء. سبوح أيضا على وزن فعول، تطلق على الذكر والأنثى بلفظ واحد. والسبوح من على وزن فعول من أمثلة المبالغة، وهي التي تكون كثيرة العوم والسباحة في الماء. الشاعر أراد أن يصف فرسه بأنها تساعده في شدة بعد شدة، وتلبيه كل ما احتاج إليها من غير أن تنغص عليه فروسيته، فحتى أنها لشدة نعومتها حينما تكون في حال الركض أو السير أو العدو، فهي كأنما تسبح بالماء، كناية عن شدة النعومة أثناء العدو. وذلك لأن السباحة في الماء توجب امتصاص الصدمات، ولذلك يعني عادة احتكاك صلب بصلب هو الذي يؤدي إلى نفور أو وجع أو تصادم. جيد، فحتى كأنها تسبح بالماء، واضح الكناية هنا. قال: وتسعدني في غمرة بعد غمرة، يعني في شدة بعد شدة، فرس سبوح حتى كأنها تسبح بالماء، لها منها عليها شواهد. لها أي لهذه الفرس السبوح منها، شوف الضمير في كل هذه الإضافات كلها راجعة إلى سبوح، إلى الفرس. لها أي لهذه الفرس من نفسها، شوف حذف المضاف على وزن قوله تعالى: واسألوا القرية، أي واسألوا أهل القرية. هنا لها الإضافة حقيقية، لا يوجد مجاز حذف. منها أي لها من نفسها، عليها أيضا يوجد مجاز حذف هنا، على نجابتها شواهد. والمعنى الكلي أن لهذه الفرس على نجابتها شواهد من نفسها، يعني يكفي أن تراها وأن تنظر إليها حتى ترى علائم تلك الدعوة التي ادعيتها في الشطر الأول موجودة في نفسها، يعني لا تحتاج دعواي إلى تصديق من خبير، ولا يحتاج أحد إلى أن يركب هذه السبوح حتى يكتشف صحة ما أدعي، بل إن مجرد النظر إلى هذه الفرس السبوح كاف في الاستدلال والشهادة بصحة الدعوة. إذن حاصل معنى البيت أن فرسا سبوحا تساعدني في شدة بعد شدة من غير أن تنغص علي فروسيتي حتى كأنها تسبح في الماء. فإن قلت: ما دليلك على ذلك؟ قلت: لا أحتاج إلى الدليل، بل إن هذه الفرس لها من نفسها علامات على صحة على نجابتها، أي لها منها عليها شواهد، يعني علامات أو علائم أو أدلة. جيد. وأما إعراب هذا البيت، قال: لها جار ومجرور متعلق بسموح، يعني لها أي لهذه السموح منها التقدير من نفسي، عليها التقدير على نجابتها. طبعا نرجع هذا الضمير أن استفيد من مسألة تسعدني في غمرة دون غمرة. جيد، لها من نفسها على نجابتها شواهد. قال: منها في محل حال لشواهد، أي إن لهذه الفرس شواهد على نفسها حال كون هذه الشواهد منها، حال كون هذه الفرس غير محتاجة إلى دليل من خارجها، ولذلك جعل الجار والمجرور هنا حالا لشواهد. واضح؟ يعني حال كون تلك الشواهد من نفسها قيدها بهذا القيد حتى لا يتوهم احتياج هذه الدعوة إلى دليل من خارج. ثم قال: وعليها جار ومجرور متعلق بشواهد، ليش؟ لأن شواهد أخذت من شهد، أصل الاشتقاق شهد، وشهد من الأفعال التي تتعدى بعلى، تقول شهدت على الواقعة الفلانية، إذن فعليها متعلق جار ومجرور متعلق بشواهد. وإنما الكلام في إعراب شواهد. هي عرفنا شواهد؟ واضح لها شواهد.
مبتدأ مؤخر؟
مبتدأ مؤخر، وين الخبر مقدم؟
لا.
هذا هو قياس النحو. جيد؟ إلا أن الشارح أعرضها فاعلا للظرف، أي هي فاعل للفعل المتضمن في الظرف، يعني سبوح استقر لها شواهد فجعلها فاعلا من فعل المستبطن في ضمن الظرف. فإن قلت لما لم يجعلها مبتدأ مؤخرا ويكون خبرها هو ذلك الظرف مقدم، بعض الشراح علل هذا الارتكاب بما حاصله أن القياس النحوي كان يقتضي أن يكون شواهد مبتدأ مؤخرا والجار والمجرور يكون خبرا مقدما، وهذا جائز بلا إشكال، ولكن لما كان تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم دائما يحتاج إلى نكتة بلاغية ولا نكتة بلاغية في المقام، امتنع حمل شواهد على هذا الوجه. واضح؟ يعني كأنه هذا الشرح يقول التفت، يجوز كان مقتضى الفرق أن يجوز مثل قولنا لها شواهد أن نجعل شواهد خبرا مبتدأ مؤخرا ولها يكون خبرا مقدم، ولكن هذا يلزمه ماذا؟ يلزمه تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، ولكن في البلاغة لا يجوز تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم إلا لنكتة وفائدة بلاغية، وهذه الفائدة غير موجودة في المقام، فلذلك جعلها فاعلا من الفعل المتضمن في الظرف لها، أي استقر لها شواهد. واضح الوجه الذي يريد؟ وهنا يكون الفاعل مؤخرا وحقه التأخير، والفعل مقدم وحقه التقديم. إلا أن هذا الكلام لا يخفى فساده على ذي مسكة، وذلك لأننا إنما نسأل عن النكتة البلاغية من التقديم والتأخير إذا كان التقديم والتأخير على خلاف الأصل، فلا يسأل عن علة الشيء إلا إذا أتى على خلاف أصله. وفي المقام الأصل في المبتدأ أن يكون مؤخرا، والأصل في الخبر أن يكون مقدما. ولذلك كما في قول ابن مالك: ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. فها هنا دعويان: الأولى أنه لا يسأل عن الشيء إذا أتى على وفق أصله، ولا يسأل عن علته إلا إذا أتى على خلاف أصله، هذه الدعوة الأولى. والدعوة الثانية أن الأصل في المبتدأ في هذا الحال في المقام، إذا كان خبره ظرفا أو جارا أو مجرورا، الأصل في المبتدأ أن يكون مؤخرا. أما الدعوة الأولى فتوضيحها بمثال: أننا إذا فرضنا وجود ماء في وعاء وكان الماء حارا، فيصح لك أن تسأل بلما، أي لما كان الماء حارا، فيجاب لأنه في وعاء حار، ولا ينقطع السؤال، بل يصح لك أن تسأل مرة ثانية فتقول: ولما كان الوعاء حارا، فيجاب لأنه على النار، ولا يصح أن يقال بعد ذلك: ولما كانت النار حارة، لأن الحرارة من ذاتيات النار، فلا يسأل عنها بلما، وهي نفسها القاعدة المنطقية التي تقول: الذات لا يعلل، يعني لا يسأل عن علته لأنه من الذاتيات، فلا يسأل عن مشمشية المشمش كما يقول ابن سينا، ها؟ لأن هذا المشمش لا يكون مشمشا إلا بمشمشيته، واضح؟ على كل حال التفت، هذا مثال صار واضح، ولكن السر المنطقي وراء ذلك أنك حينما تسأل بلما فأنت تسأل عن الحد الأوسط الذي اقتضى ثبوت المحمول للموضوع دائما، ولذلك سمي السؤال بلما سؤالا عن البرهان، والبرهان سمي برهانا لميا، لأنك عندما تسأل عن سبب ثبوت المحمول للموضوع بلما فأنت تسأل عن الحد الأوسط الذي وقع بين الموضوع والمحمول فاقتضى ثبوت المحمول للموضوع. فلو كان المحمول من ذاتيات الموضوع لم تنع أن يكون بينهما حد أوسط. فمن جهة أن المحمول من ذاتيات الموضوع، يعني ذات الموضوع هي التي تقتضي المحمول من غير احتياج إلى ضميمة حد أوسط، ومن جهة أنك قد سألت بلما فقد افترضت وجود حد أوسط يكون سببا لثبوت المحمول إلى للموضوع، وهو واضح. إذن فلا يسأل عن علة الشيء إلا إذا أتى على خلاف أصله، ولا يسأل عنه بلما إذا كان على وفاق أصله. واضح الدعوة الأولى؟ جيد. وأما الدعوة الثانية وهي أن الأصل في المبتدأ إذا كان خبره ظرفا أو جارا ومجرورا، الأصل فيه أن يكون مؤخرا، هذه مقتضى القاعدة، فتوضيحه بمقدمات. المقدمة الأولى أن الحكم على شيء فرع تصوره كما عرفنا في المنطق. طيب ليش الحكم على شيء فرع تصوره؟ ليش الحكم على شيء فرع تصوري؟
ليش تحكم على قبل ما تصور؟
عفوا، ليش فيكش تحكم عليها قبل ما تصور؟
ما كانش في شيء.
الجواب العامي لا يكون جوابا، او الكلام العام لا يكون جوابا عن الكلام الفصيح،
لانه الحكم هو عباره عن
نفس الدعوه.
لا، لان الحكم هو عباره عن تصور.
احسان، لان التصور اخذ في حد التصديق، جيد، لان التصديق تصور مع حكم، هيك بيقول صوم مش هيك. طيب المهم، جيد، إذن أن الحكم على شيء فرع تصوري، والخبر حكم على المبتدأ، فلا بد أن يكون المبتدأ متصورا في رتبة سابقة، وأفضل طرق تصور المبتدأ أو أفضل الطرق أو أفضل الطرق المعبرة عن كونه متصورا ومعلوما هو أن يكون المبتدأ معرفا. ولذلك قالوا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأنك دائما في كل جملة اسمية تفترض علم المخاطب بالمبتدأ وانتظاره لسماع حكمه. جيد. ولذلك لو قلت زيد قائم لمن لا يعرف بزيد لما كان مثل هذا الكلام منتظرا للسامع، لأنه سوف يقول لك ومن زيد، إذن هو لا ينتظر حكما بالقيام. ولا بد أن نفترض أن المخاطب عالم بذلك المبتدأ متصور له، جاهل بحكمه منتظر لسماعه، فتقول زيد قائم. إذن حق المبتدأ أن يكون متصورا، ولا يكون المخاطب منتظرا لسماع حكمه إلا بعد أن يتصوره في رتبة سابقة. واضح إلى الآن؟ جميل. المقدمة الثانية أن المبتدأ إذا كان نكرة أي كان مجهولا للسامع فحق هذا المبتدأ أن يتعرف أو أن يتصور عند المخاطب في أولا، ثم بعد ذلك تصل النوبة إلى أن يخبر بالخبر عنه. ولذلك فإن المبتدأ إذا كان نكرة فإنه يحتاج حقيقة إلى شو؟ إلى أمرين. يحتاج أولا إلى نعت توضحه أو تخصصه، يعني تخرجه من دائرة الإبهام إلى دائرة ضيقة، ولو لم تكن هذه الدائرة هي دائرة التعين، المهم أن تخرجه من دائرة الإبهام، من الدائرة الواسعة إلى دائرة أضيق منها حتى يصبح الإخبار عنها مفيدا. فالمبتدأ يحتاج أولا إلى نكرة تزيل عنه ذلك الإبهام فيصبح قابلا لأن يخبر عن، إذ الحكم على شيء فرع تصوره، وثانيا يحتاج إلى ذلك الخبر. صحيح؟ فلو قيل درهم عندي، هذا القيد قيد عندي، يقع الالتباس في أن هذا القيد هل هو نعت يخصص المبتدأ ويجعلها صالحة ويجعله صالحا لأن يخبر به عن، أو أنه خبر من أول الأمر، بل حقيقة لا يقع الالتباس، ينصرف الذهن إلى كونها نعتا لأن حاجة المبتدأ النكر إلى نعت آكد من حاجته إلى خبر. ولا تصل النوبة إلى أن يحتاج إلى خبر إلا بعد أن يستوفي نعته. ولذلك
بحال إطلاق باسل ولا
بحال شو الإطلاق؟ أي إطلاق؟
نكر،
بس يكون نكر. فكلما كان المبتدأ نكر كانت حاجته إلى ما بعده، حاجته إلى أن يكون ما بعده نعتا آكد من حاجته إلى أن يكون ما بعده خبرا، لأن الحاجة إلى الخبر في طول الحاجة إلى النعت، لا تصل النوبة إلى الاحتياج إلى خبر إلى حكم إلا بعد أن يصح أن يكون محكوما عليه، ولا يصح أن يكون محكوما عليه إلا بعد أن يتخصص بنعت أو بإضافة أو بشيء آخر. واضح؟ ولذلك قالوا تقديم المبتدأ في مثل هذا المورد وتأخير الخبر موجب للالتباس، وهذا بخلاف ما لو أخرت الخبر حينئذ فإنه ينحصر ويتعين كونه خبرا. ليش؟ لأن النعت لا تتقدم على المنعوت، بخلاف الخبر فإنه يتقدم على المبتدأ. فلو قيل درهم عندي، لا يعلم السامع أنك هل أردت أن تخبر بوجود درهم في حوزتك، أو أنك قلت درهم عندي وتريد أن تخبر عن ذلك الدرهم الذي عندك بأنك صرفته مثلا، فلا يعلم أنه هل ينتظر سماع شيء جديد أم يكتفي بذلك الذي سمعه، بخلاف ما إذا قلت عندي درهم، يرحمك الله، عندي درهم، هذا القيد ينصرف إلى كونه خبرا مباشرة، إذ النعت لا تتقدم على على المنعوت. ولذلك قال نحات: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. واضح؟ إذن هذا نسينا أصل الدعوة ونسينا ممكن عن نحن. إذن أصل الدعوة ماذا كان؟ أصل الدعوة أن الشارح كان مقتضى القياس أن يجعل شواهد خبرا مبتدأ مؤخرا ويكون الظرف خبرا مقدما، ولكن لما كان ذلك موجبا لتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم لا يكون إلا لنكتة بلاغية، والنكتة البلاغية غير موجودة في المقام، فلذلك أعربها الإعراب المذكور. هذا كان رأي بعض، كان رأي بعض الشيوخ، وقد عرفنا فساده، لأنه في مثل المورد حق المبتدا أن يكون مؤخرا وحق الخبر أن يكون مقدما، فهنا مجيئه مبتدا مؤخرا على وفق أصله، ولا يسأل عن الشيء إذا أتى على وفق أصله، يعني لا يحتاج إلى نكتة بلاغية حتى تعربه الإعراب المذكور. واضح؟ إذا ما هو الجواب؟ الجواب والتحقيق أن الشارح إنما ارتكب هذا الوجه من الإعراب لأمور، منها أخذتوا الحال بالألفية؟
لا
على كل حال ما نفهمنا كان أصل الموضوع. منها أن قوله منها في محل حال، وهي حال لماذا؟ وهي حال لشواهد، حال كون هذه الشواهد من نفسها، صحيح، حال كون هذه العلامات على نجابة الفرس السبوح من نفس تلك الفرس، فهي حال من شواهد، يعني صاحب الحال شواهد. والعامل عادة التفت لنفترض أن هذا مبتدأ، جيد، شو العامل في المبتدأ؟ رفع مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. إذن هذا المبتدأ حقه أن يكون مرتفعا بشو؟ بالابتداء. والعامل في الحال هو العامل في صاحبها، فهنا إشكالات، منها أن الابتداء عامل معنوي، والعامل المعنوي لا يتسلط على الحال، لما يأتي معكم في باب الحال، جيد، العامل المعنوي لأنه عامل ضعيف فلا يتسلط على الحال، ثم إنه لا يعمل نصبا إنما يعمل رفعا، جيد، هذا من جهة. ثانيا هذا العامل المعنوي يصدق عليه أنه ليس عاملا متصرفا، وسيأتي أنه لا يجوز تقديم الحال على عاملها إلا إذا كان العامل فعلا متصرفا أو اسما يشبه عاملا متصرفا شبها قويا غير معارض، أي لفظا ومعنى وحكما. هذا نعتبره أصلا موضوعيا. ضيعنا على كل حال، هذا تمام الكلام في شرح البيت تارة وفي بيان إعرابه تارة أخرى. هذا ينقص الوقت، ها؟ إيش ساعة؟ إلا تلت بعد 10 دقايق. جيد، لا بأس. طيب، هذا تمام الكلام في بيان كثرة التكرار. وأما القيد الثاني الذي زاده ذلك القائل فقال تتابع الإضافات، كقول الشاعر حمامة جرعى حول الجندل اسجع، حمامة جرعى حول الجندل، أو طبعا البعض يقول الجندل، مش ضوق السليم هلا فينا نقول بكلام زيد، حمامة جرعى حومة الجندل سجعت فأنت بمرض من سعاد ومس. حتى نختصر شوي الوقت، جيد، معنى البيت التفت، حمامة، واضح، الحمامة منصوبة لأنها منادى، جيد، وقد أضيفة حسب الفرق تتابع إضافات، جيد، يعني يا حمامة جرعة حومة الجندل الزهر، جرعة طبعا هي أصلها جرعاء أنثى أو تأنيث، أجرع كما تقول عجماء وأعجب. جيد، أعجب عجماء، اللي هي عجماء طارة يجمع على أعجم وطارة يجمع على عجماوات. واضح؟ أعجم يعني من لا ينطق اللغة العربية، إذا كانت مفردة لأعجم فتقال على من لا ينطق اللغة العربية، وإذا كانت لعجماوات على الحيوانات تطلق على البهاء. ولذلك الشيخ المظفر يقول لا كالعجماوات. على كل حمام جرعة، إذن هي جرعة تأنيث أجرع، وهي الأرض الرملية. جيد، أرض جرعاء يعني أرض رملية. كان حقه أن يقال حمامة جرعاء حوم الجند، ها، ولكن قصرها يعني استعملها بالقصد لضرورة الشعبية. جيد، الحومة هي المعظم من الشيء، يعني معظم ذلك الشيء. الجند اللي هي الأرض الممتلئة حجارا أو الحجارة حسب الخلاف، هل نقرأ نقرأها جندا أو نقرأها جندل على المهم. إذن هي حمامة جرعة حومة الجند، أي يا أيتها الحمامة المتصفة بأنها في تلك الأرض الرملية القاحلة، جيد، التي معظمها شو؟ صخور وحجارة. السجع، السجع هو هدير الحمام، والبعض يقول هو هدير الناقة. جيد، واضح شو هدير الحمام؟ تصويت الحمام. سيأتي معنا ايش سمي عندنا في بلانة السجع، لأنه هدير الحمام يكون على نسق واحد، فالكلام الذي يكون آخره متماثلا أو متشابعا أو على نسق واحد يسمى سجع. على كل حال، إذن المعنى جرعاء الأرض الرملية، حومة معظم الشيء، الجندل أرض فيها حجارة أو نفس الحجارة، فيصبح المعنى أيتها الحمامة التي في تلك الأرض الرملية القاحلة التي معظمها حجارة. اسجعي يعني اهدري هديرك، يعني أصدري صوتك، إذن هو طلب بإصدار الصوت، فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي. هنا التفت، هنا وقع خلاف، أنه حينما تقول أنت بمرأة من سعاد، فهل المعنى أنت في مكان بحيث ترين سعاد وتسمعين كلامه، أو لا بالعكس أنت في مكان بحيث تراك سعاد وتسمع صوتك؟ يعني الآن أنا بمرأة منك، هل المعنى أنا في مكان أراك، أو المعنى أنك أنت في مكان أنا في مكان أنت تراني؟ واضح صار؟ يستشهد الشارح بكلام الجوهري. الجوهري اللي هو صاحب كتاب لغوي اسمه الصحاح، هذا كثيرا ما كان يخالف المشهور. يعني شوف، إذا نحن بتتذكر نحن اعترضنا على الشارح بأن كلمة غير لا تدخل عليها الألف ولا شك، لأن غير متوخلة الدخول في الإبهام فلا تقبل التعريف بألف. الجوهري يجيز دخول الألف واللام على غير، والتفتزان كثيرا ما يستشهد بكلام صاحب بكلام الجواهر، بكلام صاحب الصحاح، ولذلك إشكال عليه يكون إشكالا مبنائيا لا بنائي. على كل حال، الجوهر يقول دائما ما يقع بعد المجرور بمن هو الفاعل، يعني أنت بمرأة من سعاد، إذن سعاد هي التي تراك، ومسمعي يعني ومسمع من سعاد، يعني أنت بمكان بحيث تراك سعاد وتسمع صوتك. واضح؟ وهذا خلافا لما ذهب إليه الزوزني في شرحه، حيث جعل الفاعل أنت، وجعل ما بعد من مفعولا به، يعني أنت في مكان جيد بحيث ترين سعاد وتسمعين صوتها.
أساس بشكل عام استخدام بنعرف إحنا واضح إن دغري المرأة من، يعني هو اللي عم يشوف.
غلط، من أنت بمرأة،
يعني اللي بعد المرأة.
هلا
المرأة من،
هلا بنشوف. يقول التفتزاني: وصحة كلامي مما قام عليه النقل والعقل، أما النقل فلأن الجواهر من أئمة اللغة الذين اتفقوا على حجية كلامي في اللغة والجواهر مبناه على أن ما بعد من هو الفهم. أساس مبطل في أئمة لغة إلا الجواهر، مش مهم. جيد؟ فيكون فاعل الرؤية وفاعل السماع سعاد، يعني أنت في مكان بحيث تراك سعاد وتسمع صوتك. ال وأما الدليل العقلي عنده فقال، أو هذا ممتنع على مقدمة وأنا مبينة يعني الله بحيث. التفت، قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها، شو بعد كفون وشو بي على غنمي ولي ولي فيها مآرب. التفت، هذه عادة هذه الآيات تطرح لتدل على كيفية حصول العلاقة بين الحبيب والمحبوب. ما شاء الله، من كرسي متنافرة الأجزاء. طيب على كل حال، التفت التفت، وما تلك بيمينك يا موسى، هذه الآية السؤال فيها إنما هو عما بيمين موسى، وكان يستطيع موسى عليه السلام أن يقول عصايا، ولكنه مع ذلك قال وهي عصايا. هذا التطويل لقال أن يقول ما هو الداعي إليه، جيد، ولم يسأله ماذا تفعل بتلك العصا، بل قال هي عصايا أتوكأ علي وأهش بي على غنم، فقد أجاب عن أمور لم يسأل عنها. قالوا هذه هي مرتبة الحب، لأن الحبيب يحب أن يتكلم مع حبيبه، فاستغل فرصة هذا السؤال فزاد فقال هي عصاي أتوكأ عليها كذا إلى آخر. واضح؟ لذلك هلا كن منال واحد إنه يبعث رسالة مثلا للمحبوب، جيد، هلا اللي بيحمر وجهه بيكون عم يبعث رسالة من وراء ظهره. على كل حال، طيب، فإن قلت، قال أن يعترض مرة ثانية ويقول إذا كان الغرض من التطويل، إذا كان الغرض من التطويل هو أن يستأنس مع الحبيب فيتكلم معه، فلما قال ولي فيها مآرب أخرى ولم يذكر تلك المآرب؟ كان الأولى أن يذكر تلك المآرب. قال لأن موسى عليه السلام أصيب بالطمع، لأنه طمع أن يترقى من رتبة الحب الأول إلى الرتبة الثانية، وهي رتبة الإصغاء إلى صوت الحبيب. شوف، كثير من الأحيان هلا أنت بتبعت رسالة لوحدة، لا نبعت الرسالة، بس في لذة خاصة لما الرسالة بتوصلك من هذه الحبيبة. ولذلك موسى عليه السلام طمع في أن يعني طمع في أن يسأله الله عز وجل عن تلك المآرب، وما تلك المآرب، فيصبح الحديث متبادلا. فإذا هناك لذة الإصغاء ولذة التكلم، ولذة الإصغاء آكد عند العاشق من لذة التكلم. نص دقيقة يا أخوان، ما بسمع، آكد من لذة التكلم. طيب، يقول هنا لو كان المعنى أن سعاد، أنك أنت ترين سعاد وتسمعين كلام سعاد، وهي سعاد هي الحبيبة، لكان الأنسب بالبيت لا أن يأمرها بالحديث، بل أن يأمرها بالاستماع والإصغاء، أنك تصغين كلامه، تصغين إلى صوت الحبيبة. جيد؟ فلو كان فاعل الرؤية وفاعل السماع هو الحمامة، فلكان الأجدر بالحبيب أن يأمر هذه الحمامة بالإصغاء والإنصات إلى صوت الحبيبة حتى تحصل لذة الإصغاء. ولكن المعنى أن سعادا تراك وأن هي تسمع صوتك، فأبلغيها سلامي، فأبلغيها سلام الحبيب منك. واضح ولا بعيدة؟ جاعي مش اسمعي، جيد؟ واضح؟ هذا تمام، هذا تمام الكلام في شرح معنى، في شرح معنى البيت. الشاهد وين؟ الشاهد واضح، قال حمامة جرعى حوما الجندلي اسجعي. على كل حال، الشارح يرى أن في إضافة هذين القيدين نظرا، يأتي هذا النظر، والحمد لله رب العالمين. شو أقول صغير؟
مش أحسن ما إحنا بعد وسعطفنا على بعدها، قلنا أنه بطلبات.